ازاي نأدب ولادنا؟ في كلمة كده بيقولها الحكيم: لا تمنع عصاك عن ابنك، من يمنع عصاه ينقض ابنه. شوفوا الآية بتقول ايه: من احبه يطلب له التأديب، من يمنع عصاه ينقض ابنه. امثال 13. العصاية مش بمعناها الحرفي، العصاية بمعناها المعنوي. يعني ايه؟ لازم في وقت تشد على اولادك، بس تشد ازاي؟ هقول لكم 10 نقط اساسية في التأديب، 10 نقط الشاطر يكتبهم لو هو لسه بيربي اولاده، ولو كان ربى وخلص يحاسب نفسه على 10 نقط ويشوف لو غلط في ايه يعتذر لعياله. بداية، انتوا قلتوا ان بعض البيوت اللي في العهد القديم طلعت حاجات مش كويسة، يعني بيت داود مثلا طلع أمنون وأبشالوم، ده يخوف. اذا في بيوت حتى في العهد القديم كانت فيها تقوى، لكن للأسف داود كان ضعيف ما أدبش ولاده كفاية، فالاتنين دول انحرف، واحد أخطأ خطية زنا والتاني قتل. ليه التأديب؟ بداية، هل التأديب ضروري؟ أيوة ضروري، لأن عندنا آية تقول إيه: إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين. أي ابن لا يؤدب أبوه؟ إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه. أي ابن لا يؤدب أبوه، دي قاعدة إنسانية، يعني أي أب حقيقي لازم يؤدب ابنه. والتأديب قلنا امبارح لو أنتوا فاكرين أو أول، يبدأ بالقدوة ثم الحوار، ونمرة 3 التأديب. التأديب ما يجيش نمرة 1، الأول أنت مثل أعلى، أنت ماشي صح، 2 أنت صديق ولادك، 3 بتشد وقت اللزوم مع وضع انستراكشن. في نفس الإصحاح يقول: كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم. يعني لما أباءنا ربونا كنا بنعمل لهم حساب. أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا. برضو علاقة نقطة تانية مهمة في الأمثال تقول: أدب ابنك لأن فيه رجاء، وعلى إماتته لا تحمل نفسك. يعني إيه؟ شد على ولدك عشان يبقى لك رجاء يمشي صح في المستقبل، لكن مش لدرجة تموته. يبقى التأديب لعلاج التخريب ينتج، لو الواحد ما تأدبش يطلع إنسان ملخبط، إما نتاج أخطاء تربية أو أخطاء مجتمع أو طبعه هو أو إنسانه العتيق. قبل التأديب اتفقنا على قاعدتين: القدوة والإيه والحوار. اتفقنا على دول، دول قبل التأديب، ماشي. هنبتدي بقى نقول القواعد العشرة للتأديب، ركزوا معي. أول قاعدة: تأدب بحب. شوفوا التعبير اللي قاله البابا شنودة في الترتيلة: يا قويا ممسكا بالصوت في كفه، وإيه والحب يدمي مدمعه. إياك تأدب ابنك في لحظة يشعر فيها أنك بتكرهه، أدبه وهو متأكد أنك بتحبه، أدبه حتى وانت بتحضنه، أدبه والشرر مش طالع من عينيك، لأنه في أطفال بيترعبوا من أهليهم، ده مش تأديب، ده كده تدمير للنفسية. من حقك تأدب وتدي punishment، لكن لازم يكون في حب، لأن ربنا لما بيأدبنا بيأدبنا بحب، مش بيأدبنا بقسوة. فأول قاعدة: لو هتمسك العصاية، يعني whatever the kind of punishment، يعني لازم تكون بتقدمه بحب. اظهر الحب قبل وأثناء وبعد التأديب. شوفوا مثلا موقف ربنا من آدم وحواء، قبل ما يأدبهم أنظرهم الأول: حسبوا تاكلوا من الشجرة، وبعدين سألهم ما اعترفوش بالغلط، وبعدين مشى الكلام اللي اتفق فيه عليهم موتا تموت، لكن في نفس اللحظة كان بيسترهم ويلبسهم أقمصة من جلد ويوعدهم أنه هيتدخل ويخلصهم في آخر الأيام. يبقى مشى التأديب اللي اتفق عليه، لكن بالإيد التانية بيطبطب بيقول معلش بس أنا إيه مش هسيبكم للآخر، هاجي الدنيا وانقذكم وديني بستر عليكم دلوقتي عشان انتوا عريانين. فواضح ان في تأديب وفي حب. تاني قاعدة، خلي تأديبك يتناسب مع الخطأ. بمعنى ايه؟ في طفل ممكن يكسر حاجة تلاقي ابوه اداله بالقلم، ويكذب وتلاقي ابوه بيضحك، كده اتلخبطت المعايير خالص. هو كسر حاجة اخطر ولا الكذب اخطر؟ كونه كسر حاجة مش قاصد، يا حبيبي خلي بالك، ادي التأديب مش اكتر من كلمتين يعني. كونه كذب، لا دي عاوزة قاعدة ومواجهة ونشوف ده سيريس بقى. فهنا التوبيخ نفسه تأديب، يعني مجرد ليه يا ابني كده خلي بالك، او ده الواحد اسمه تأديب. للأسف علي الكاهن، ما تقرأ صموئيل الأول تلاحظوا انه لم يؤدب أولاده بما يتناسب مع خطيته. ولاد عالي بيعملوا إيه؟ ولاد عالي كهنة بينجسوا الهيكل، فدي خطية بشعة. كان المفروض عالي مش يقعد يحايلهم ويقول لهم يا ولاد ما يصحش، ما يصحش دي لما يكونوا يعني إيه متأخرين في الخدمة، إنما ده دي مصيبة، ده كان لازم يمنعهم من دخول الهيكل. هنا التأديب لازم يتوازى مع حجم الخطأ، لأنه هنا الطفل وهو بيتكون أو أي شاب بيتأدب بيكون رؤية عن حجم الغلط من حجم التأديب. فإذا كان أبوه الموضوع ده ما زعلوش قوي يبقى موضوع مش خطير. فهنا للأسف علي كل اللي عمله قال إيه؟ أنا أسمع بأموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب، لا يا بني ليس حسنا أن الخبر الذي أسمع، تجعلون شعب الرب يتعدون. هو ده تأديب؟ ده توبيخ بسيط جدا على مصيبة. لا طبعا كان غلط. لو بصيتوا على إسحاق ويعقوب وعيسو هتلاحظوا أنه أحيانا الخطأ يكون مش في التأديب نفسه، أنك بتأدب بطريقة إما more aggressive than needed or very loose. الاثنين غلط. خلي شوف الغلط ايه والتأديب اللي يتوازى معه. نمرة ثلاثة، ما تأدبش ابنك الا لما تنذر اولا. تعرفين حتى في الاشغال في مصر في حاجة اسمها انذار قبل الرفض، مش كده؟ وفي الكورة في انذار قبل الرفض، ففي كل حتة دايما في انذار الاول. وعشان كده في تعبير في الكتاب يقول أدبوهم بتأديب الرب وايه وانذاره. فانت بتنذر، يعني بتقول له حاسب ده لو اتكرر هنعمل كذا. انما فجأة تأدبه من غير انذار ده يلخبط الدنيا. ليه؟ لان كده ده تعتبر خدته على اخوانه، يعني المفاجأة دي توجعه جدا. يعني مثلا اب متفق مع اولاده ترجعوا لي على الساعة 11، مفيش تأخير بعد 11 مثلا. الولد جه 11 وربع آخر مرة، جه 12 بعدها بمرة تاني لا مفيش نزول بكرة، كده مقبول. إنما تصوروا معايا ولد جه 11 وربع ما كانش في اتفاق أساسا على كلمة 11، داخل البيت أبوه شتمه لخبطه، وانت كنت اتفقت معايا عشان تهزقني، طب قول لي ارجع الساعة كذا. يبقى الغلط مش على الولد، هنا كان لازم نتفق وكان لازم ياخد انذار. يعني اول مرة تعدي بس ناخد انذار، اول غلطة نقول له ما تكررش كده تاني. مثلا اما شجر فلا تأكل منها لانك يوم تأكل منها موتا تموت، اهو ده انذار. واخدين بالكم؟ مش ربنا فجأة موتهم، لا كان في انذار قبلها. او قايين مثلا ربنا انذره قال له عند الباب خطية رابضة اليك اشتياقها وأنت تسود عليها، يعني حاسب انذار، قلبك مليان غضب هتقلب غم بعد كده يا قايين، ما سمعش للانذار وكمل في غلطه وقتل أخوه. مثلا ربنا يسوع بعد ما شفى المخلع قال له ها أنت قد برئت لا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر، أدي ده انذار أهو، تغلطش تاني لحسن هيبقى أوحش من كده. مين فاكر الثلاثة اللي فاتوا؟ يبقى لما تيجي تأدب أدبها بحب يتناسب مع الخطأ انذار الأول. أربعة، بص لربنا بيأدب ازاي وأدب زيه. تأديب الرب يعني ايه؟ خلي ربنا مثلك الأعلى في كل حاجة، حتى في تأديب أولادك. وانت بتأدب عيالك أول حاجة تيجي في دماغك ربنا بيعمل معايا ايه، بيأدبني ازاي، بيفوت مرة واثنين وعشرة، يبقى اعمله معروف ايه، فوتوا لعيالكم شوية. لأن للأسف لما يكون أب أو أم ما بيفوتوش لعيالهم، العيال بتطلع عندها anxiety، عندها قلق طول العمر، أو obsessions، معفرتين. ليه؟ لأنه مش مسموح لهم بغلط. في الوقت اللي أنا وإنتوا كلنا يا ما غلطنا وربنا سكت، ولما بنسوق فيها بتنزل العصاية، مش كده؟ طيب، يبقى ده تأديب الرب. حط ربنا مثل أعلى في الوقت اللي ربنا قايل كل حاجة وحاطط انذارات وبيتكلم كتير ومحاور جيد، يبقى خلينا في نفس قواعد تأديب الرب. شوف مثلا ربنا يقول ايه، لتكن هذه الكلمات اللي بوصيك بها اليوم على قلبك، قصها على أولادك، اتكلم بها حين تجلس في بيتك، حين تمشي في الطريق، حين تنام، حين تقوم. هنا كمان معناها ايه تأديب الرب وانذاره؟ لما تأدب قول ان ربنا قال كذا، فانت بتاخد قوتك كأب او ام من كلام ربنا. يا ابني ربنا قال يهلك كل الناطقين بالكذب، انا خايف عليك لان الكذب يدخل في هلاك، فانت مسنود على آية. فولادك يطلعوا حاسين انه انت مش ماشي بدماغك، انت مش عشوائي، انت ليك مرجع. شوفوا مثلا ربنا أدب يونان ازاي، او قصة يونان دي تورينا قد ايه ربنا اب مثالي. يونان عند وقال مش رايح، ربنا سكت، سابه يعمل اللي هو عاوزه، ركب المركب ونام ورايح طرشيش عكس اللي ربنا قاله، وانتهى لعند ده نبي. سكت ربنا وبعد شوية هيج البحر، وده كان بداية تأديب. عند، ساب الدنيا تعلى 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 لغاية ما صحوا، قوم اصحى صلي، مش هصلي، عند. ربنا بهدوء شديد، ربنا ما يتنرفزش ابدا، دي غير نبأ، خلى الموجة تعلى اكتر واكتر. فالناس بقت تقول نعمل ايه، قال لهم موتوني من غيظه ومن عنده، قالوا لا مش هنموتك، مفيش فايدة، قال لهم ارموني في البحر انا عارف. فربنا لما قال ارموني في البحر حضر له حوت، عشان عاوز يقول له ايه، انا ادبك لكن ما موتكش، انت عاوز تنتحر في لحظة غضب؟ لا، جاب له الحوت، ادبه 3 أيام في الحبس. لما قال اخطيت سوري، طلعوني ناو كروة الخدمة في يوم، ملوش نفس، رجع للعند تاني. ربنا بهدوء شديد سابه 40 يوم مستني يهلكوا، ما هلكوش، قفش مع ربنا وقال كلام ما يصحش. ربنا سكت، حيله الأول، طلع له يقطينة تضلل على راسه عشان أعصابه تعبانه، وبعدين أدبه جاب له حتة دودة كلت اليقطينة نزلته، فاتغاظ تاني، فابتدى يتفهم معاه، مالك متغاظ ليه؟ انت تعبت في اليقطينة دي؟ طب انا ده شعب بتعب معاه بقالي سنين، بشر 120,000 نسمة، ما زعلش عليهم وانت زعلان على حتة يقطينة؟ يبقى خلي بالك وشوف الاب المؤدب بيشد، لكن بيشد شدة محسوبة، معاها تفاهم، معاها حب، معاها منطق، مش هي كده وخلاص، لا بيتفاهم، بيحايله، لكن لازم يتأدب، عشان كده بقى نبي. نمرة 5، أدب حب، وأدب قلنا إيه بشكل متناسب مع الغلط، وأدب بإنذار أولا، وأدب بطريقة ربنا. 5، اشرح الأسباب والعواقب والعلاج وانت بتأدب. يعني إيه؟ لما ابنك عمل حاجة غلط لازم تتفهم معه، انت كذبت ليه، دي الاسباب، لو فضلت تكذب هيحصل ايه، دي اسمها العواقب. طب نعمل ايه عشان ما نكذبش تاني؟ ده اسمه الايه؟ العلاج. انت تنرفزت عليا دلوقتي ليه؟ ده ابنك. نرفزت ليه؟ دي اسباب. طب لو فضلت بتتنرفز على الكبار كده هيحصل ايه؟ طب نعالج ده ازاي؟ يبقى الحوار ده يمشي مع التأديب، فاهمين؟ زي ما ربنا عمل مع يونان. يبقى ما فيش حاجة اسمها بتأدب وانت ساكت، لا، انت بتأدب بحب وبتأدب بتفاهم عشان يعرف هو ليه متأدب. على فكرة الأطفال أذكياء جدا، يحبوا يفهموا. فلما تكون مثلا هو ما سمعش الكلام في حاجة تقول له طب ما سمعتش ليه؟ طب لو فضلت ما بتسمعش الكلام، طب نعمل ايه عشان نسمع بقى الكلام؟ وهكذا. مثلا ربنا وهو بيعاتب ملاك كنيسة بيقول له شوف انت فاتر لانك لست باردا ولا حارا. العواقب ايه؟ انا مزمع ان اتقيأك من فمي، يعني لو هتكمل على كده هتطلع من جوايا خلاص، مش هتبقى تبعي. شوف الكلام الشديد. والأسباب إيه؟ ليه وصلت للفتور؟ لأنك تقول أنك غني وقد استغنيت ولا حاجة إليك يا شيخ. وبعد كده يقول له أشير عليك أن تشتري. العلاج إيه؟ تعال بقى أقول لك. اشتري ذهب مني، البس لبس أبيض، كحل عينيك بكحل، الحاجات الروحية يعني. يبقى هنا وهو بيأدب هذا الأسقف أو الشخص ده بيقول له إيه المشكلة؟ جت منين؟ عواقبها إيه؟ علاجها إيه؟ يبقى كده أنا بعلم ابني يفهم ليه الغلط غلط وليه الغلط مؤذي فيقتنع. لأنه لما يقتنع هيساعدني أنه يمشي صح، لكن مش أنا ماسك له عصاية وخلاص. يبقى هو بيغلط ومش مقتنع أنه بيغلط لأني ما تحورتش ما تفهمتش. نمرة 6، خصوصية التأديب. إياكم تأدبوا أولادكم قدام الناس. مفيش حاجة اسمها تأدب ابنك أو تزعقله أو تهينه أو تضربه أو تحرمه قدام حتى أخواته، قدام طبعا قرايبه، قدام أصحابه وحشة جدا. دي بتسيب جرح مزمن. خده على جنب وأدب زي ما أنت عاوز، لكن ما تجرحوش قدام الناس أبدا. ده اسمه بيسموه خصوصية التأديب. يعني التأديب ده علاقة أب وابن أو أم وابن. ما ينفعش نأدب في عينين الناس. إيليا لما تلخبط شوية ربنا استدعى جبل الله حوريب، قال له ما أقدرش أكلمك والناس حواليك، ما أقدرش أعاتبك وانت راجل عظيم في عينين الكل يا إيليا قدام الناس، تعال لي الجبل نتفاهم. وراح له الجبل. داود لما غلط نسان راح له لوحده وقال له تعال عاوز احكي لك حكايه، حكى له حكايه المعزه دي اللي خدها وقال له انت هو الراجل، لكن ما فضحوش قدام الناس. يبقى حين تؤدب اولادك بقدر الامكان، ده حاجه بينك وبينهم بقدر الامكان. هتقول لي طب بيغلطوا قدام الناس، اسكت وعديها. هو هيعرف من وشك انه ايه، هنقعد وهنتفاهم. عديها. لما يغلط في قدام الناس انت اسكت وعديها، لانه ما ينفعش انك تقدمه بقول لك قدام الناس، وهو هيقدر قوي انك لم تهينه قدام الناس، هيقدرها غالبا. مش مهم الناس عندي، معلش خلي بالكم يا جماعه، اياكم تعملوا يعني قيمه للناس على اولادكم. يعني في واحد يكون بيزور واحد فابنه بيجري في البيت مثلا هيخبط حاجة، فهو يمسكه كده من دراعه ويخلعه ويسمعه كلمتين عشان الناس. ده معناه على طول عند الطفل ايه؟ انت بتحبهم اكتر مني. قفلت معه. لا، ما تاخدوش معك، او لو هتاخده تعمل حساب انه شقي وتحايله تتفق معاه من الاول، او ما تطولش في القعدة، او تقوم تلف وراء اعمل اي حاجة. لكن مفيش حاجة اسمها انك هتكرمهم على حساب ابنك، لا، حاسب من الحتة دي. طبعا الكلمات البسيطة مش تأديب. حبيبي خلي بالك، معلش اقعد دلوقتي، طب ما هنمشي خلاص، طب تعال نلعب حاجة واحنا قاعدين جنب بعض، لكن ما تهنوش ولا تجرحوش إكراما للناس أو للضيوف، لا كده هيكره الناس. على فكرة يطلع يكره الناس، ممكن أقول له في ودنه بس مش تهديد برضه، لأنه هيعند، هو هيستغل بقى أن أنت ضعيف قدام الناس. نعدي الكلام. نمرة 7، لازم تتأكد من غرضك وأنت تؤدب. إياكم يا أحبائي حين تؤدبون تبقوا مدفوعين بروح غضب أو انتقام. على فكرة في أباء وأمهات في لحظة التأديب الغضب بيبقى عالي لدرجة الانتقام من ولاده، هو مش واخد باله، يعني بيبقى هينفجر في العيال. طبعا ده خطأ تربوي فظيع. الغضب معناه ان انا متضايق من موقف، وده طبيعي، حتى الله نسب اليه كلمة غضب وليس فيه خطية، لان كونك متضايق من حاجة غلط ده مش خطية، لكن رد فعلك هو اللي خطية. فلما يطلع رد فعلك في نوع من القسوة او الانتقام، ده مرفوض تماما. مهما كنت شديد ممكن تبقى زيد، بس مش قاسي. الشدة شيء والقسوة شيء، فما يكونش الغرض هو ان انت بتفش غلك في العيال، لا ده مش تأديب مظبوط. يكون غرضك المظبوط التوبة والتغيير. انت بتأدبه ليه؟ عشان بكرة يمشي كويس، مش ما يهمكش اللي حصل، انت بيهمك بكرة، دايما باصص بكرة ما يحصلش كده تاني. ده الأهم في التأديب. للأسف احنا ساعات بننسى بكرة، انا ببص على اللي حصل، ضيعت فلوس، بقعت هدومك، كسرت حاجتك، ما التزمتش بكلامي، مش دي القضية. القضية دايما انا باصص بكرة. طيب مش عاوزين ده يتكرر، وبالتالي غرضي وانا بأدب هو التوبة، هو التغيير، مش غرضي الانتقام، لا، لان ربنا ما بيعملش معانا كده. كمان احد اغراضي الاعتذار والاجتهاد. يعني ايه؟ عاوز يقول سوري وعاوز يقول I promise to try. يبقى انا غرضي وانا بأدب ايه؟ مش ان انا اكسر كرامته، لا، انا غرضي وانا بأدب ان انا اخليه يقول سوري، يعترف انه مخطئ، لان دي مهمة ومش بذل على فكرة. وغرضي كمان انه يعرف انه ده مش مفروض يحصل، فيبقى جواه اجتهاد، هحاول ما اغلطش تاني، يبقى ده مرغوب في التأديب. نمرة 8، مدة التأديب. تصوروا معايا، اديكم مثلا عشان تعرفوا يعني ايه مدة التأديب. واحد مثلا ما ذاكرش، فأبوه منعه من الخروج شهر. ايه ده عشماوي، ده مش طبيعي. ما ذاكرش يوم يحبسه شهر، ده خلاص كده، طب يعقده يمنعه تاني يوم من الخروج. يبقى هنا يوم من شهر، الفرق ضخم جدا، فاهمين ازاي؟ يبقى لو أدبت تأديب مدة، بص للمدة هنا، المدة مهمة قوي، زي فكرة يتناسب مع العقاب، بس يتناسب دي في شكل التأديب. لو قصيرة قوي هينسى الدرس بسرعة، عارفين تايم اوت دي بتاعت العيال الأمريكان دي؟ تنفعش عادة، بس يعني تقول له ادخل اوضتك، ويدخل اوضته بعد 5 دقايق يطلع، بس دي لعبة جميلة، ده نعمل اللي انا اعمله هي كلها ايه 5 دقايق، وهو يكون في الاوضة مبسوط برضو يعني. فلا، 5 دقايق يبقى بينسى، انما قاعد جوه ساعة، طبعا بتتناسب مع عمر الطفل كمان، ومقهور لانه نفسه يطلع العيال برة بتلعب، اهي بس دي توجع، بس توجع مش تقهر، فاهمين الفكرة؟ أنا عاوزه يتوجع شوية عشان يحرم، لكن مش يتزل، في فرق بين دي وبين دي. وهنا أنا لا مدت إيدي ولا تعصبت، فيبقى الفترة لازم تتناسب مع الدرس. لو قصيرة قوي ينسى الدرس، لو طويلة قوي يوصل ليأس أو عدوانية، لو أنا بقى طولت قوي فترة العقاب خلاص بقى خسرانة، طب ما أنا هوريهم بقى، فاهمين ازاي؟ ياخد بقى الموت العدواني طول العمر لأنه حس بظلم. يبقى لازم المدة كمان تبقى متناسبة. متناسبة لي، أنا عاوزه يقول يا ريتني جواه مش لازم براه، وينوي ما يعملش كده تاني، فلازم أحسب المدة دي. نمرة 9، أدوات التأديب، إيه أشكاله بها؟ أولا التوبيخ زي ما قلنا، شوفوا الآية الجميلة دي، الانتهار يؤثر في الحكيم أكتر من 100 جلدة في الجاهل. يعني في واحد تجلده ما بيفهمش ما بيحسش، في واحد تنتهره توجعه جدا وتفضل معلمة جواته الحساس فبيلقط على طول، وده على فكرة مرتبط بالتأديب اللي تعرض له قبل كده. ممكن أدوات التأديب تكون الحرمان، لأنه آدم اتحرم من الجنة، عيسو اتحرم من البركة مثلا، consequence يعني إيه؟ نتيجة أفعاله. ممكن يبقى من أدوات التأديب أنه يخسر حاجة، لوط اتأدب أنه خسر بيته، لأن ربنا ياما بعت له إنذارات ولمح له. ممكن يبقى في ترك، لأن ربنا يقول لحيظة تركتك كتأديب، وبمراحم عظيمة سأجمعك. نمرة 10 بقى، آخر قاعدة، الصبر في التأديب. مش معنى أنك أدبت بحب بإنذار بتفاهم بشكل متناسب بقناعة بكل ده أنه لازم يتغير من أول مرة، برضو ستيل ما ربنا بيأدب وإحنا ما بنفهمش ما بنتغيرش. يبقى هنا في صبر في التأديب، إن أخطأ إليك 7 مرات ورجع لك 7 مرات قل له معلش، إنما خلي بالكم للصبر حدود. يعني إيه؟ يا أورشليم كم مرة أردت ولم تريدوا هو ذا بيتكم يترك لكم خراب. يعني هنفضل نفوت مرة واثنين وعشرة ومية، بس هيجي وقت مش هينفع تغلط وتسوق فيها على طول، وبالتالي بتبقى بتلمح له بكده، أنا مطول بالي وأنا قابل الغلط اللي بيتكرر، بس ستيل لو سقت فيها عند كده يبقى الموضوع مش هيخلص. مين شاطر يقول العشرة؟ أول نقطة مهمة، أقدم بحب. 2، يتناسب مع الخطأ. 3، إنذار أولا. 4، بنظام ربنا. 5، أشرح أسباب وعواقب وعلاج. 6، خصوصية مش قدام حد. 7، الغرض يكون نقي، أنا أب عاوزه يتغير مش عاوز أنتقم منه. 8، المدة تكون معقولة على قد الغلط. 9، أغير في الأدوات بس بدون عنف ولا ضرب. 10، صبر في التأديب. لإلهنا كل مجد.